رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الصلاة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصير عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلى السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاون قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاون قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخبر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إلى السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة فقلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اورد الامام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى فيما اورده من الاحاديث، كان قبل هذه الاحاديث سجود السهو، واتباعه باحاديث تبين مشروعية سجود التلاوة. لأنها زيادة في الصلاة، فهي ملحقة بها، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سهى قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سجوده قبل السلام وبعد السلام، فكان السجود قبل السلام زيادة في الصلاة لكنها مشروعة، كذلك سجود التلاوة في الصلاة أيضا مشروع لفعله صلى الله عليه وسلم ومشاهدة الصحابة لسجوده فيسجدون معه. ولا شك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى هل تشرع تلك السجدة في الصلاة أو لا، والصحيح أنها تشرع ومشروعة لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل أصحابه من بعده وفعل السلف وكل من كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية سجود التلاوة، وهذا إجماع، واختلفوا هل ذلك السجود سنة أو واجب. ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب الأحناف إلى وجوبه، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقالوا بوجوبه لهذه الآية. لكن يرد عليهم أن هذه الآية في ذم الكفار والمنافقين، واستدل القائلون بالسنية ومشروعية سجودها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجمع كبير ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الجمعة الأولى قرأ على المنبر آية السجدة فسجد وسجدوا معه، والجمعة التي بعدها قرأ آية السجدة فتهيأوا للسجود ولم يسجد، ثم أخبرهم أن ذلك لم يكن واجبا،
وهذا إجماع من الصحابة ولم يعارض أحد، فدل ذلك على سنيتها. وهل يشترط في سجود التلاوة الطهارة أم لا؟ خلاف. والصحيح أنها ليست صلاة حتى يشترط لها الطهارة، وقد كان عبد الله بن عمر يقرأ ويسجد على غير طهارة، كما ورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والصحيح أنها لا يشترط لها الطهارة، لكن الأولى أن تكون على طهارة، وأما الاشتراط فيحتاج إلى دليل. وهل تجوز في أوقات النهي أم لا؟ اختلفوا، والصحيح في ذلك أنها تجوز. أولا أنها ليست بصلاة حتى ينهى عنها، كما نهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها فلم تكن صلاة فينهى عنها، وإن كانت صلاة تنزلا فهي من ذوات الأسباب التي كان لها ذلك السبب. وسجدات القرآن اختلفوا فيها، قيل أنها عشر، وقيل 11، وقيل 14، وقيل 15، وذلك الخلاف في السجدة الثانية من سورة الحج، وفي سجدة صاد قيل أنها شكر، وفي السجدات الثلاث في المفصل. هذه الخمس السجدات هي المختلف فيها، والبقية العشر مجمع عليها. وسجدات القرآن الخمسة عشر هي في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج سجدتان والفرقان والنمل والسجدة وصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. وكما قلنا الخلاف في السجدة الثانية في الحج وسجدة صاد وسجدات المفصل النجم والانشقاق والعلق. والصحيح كما قلنا أنها 15 سجدة. هذه مباحث في سجود التلاوة، وهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان جوازها في الصلاة، وأن الإمام إذا قرأ السجدة أثناء الصلاة كبر وسجد، وإذا أراد أن يقوم كبر وقام، لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما ركع أو رفع أو سجد، والبعض يكبر أثناء الركوع أثناء السجود ولا يكبر أثناء الرفع من السجود إلى القيام. والمشروع التكبير حال السجود وحال القيام. مما أراده رحمه الله تعالى في هذا السرد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، قال فيقرأ سورة فيها سجدة، وهذا مشروع أن يقرأ السور التي فيها سجدة، لكن ينبغي أن يتجنب ذلك في الصلاة السرية، حتى لا يشوش على المأمومين. قال فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، وهذا فيه مشروعية سجود التلاوة. قال ونسجد معه، وفيه أيضا مشروعية سجود السامع إذا سجد التالي. إذا سجد القارئ ومن كان ينصت لتلاوته ويستمع إليه يسجد، وهذا رد على من قال المستمع للمذياع إذا أتى على آية السجدة نسجد لأننا نستمع له، وهذا الحديث رد عليه، قال سجد، قرأ سورة فيها سجدة فيسجد، وليس الاستماع من المذياع كالاستماع من التالي مباشرة والجلوس بجانبه. كذلك الترديد في الأذان، ليس بمشروع الترديد مع المذياع، وإنما الترديد مع المؤذن في مسجد الحي. قال فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، يعني من كثرة سجودهم. وهذا دليل على أننا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. قال سجد ونسجد، هذا دليل على الاقتداء حتى بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان فيه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد، هذا الحديث فيه رد على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، الذي يقول بخصوصية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان إذا فعل الصحابة مثل فعله، وهذا دليل على الاتساع في الأقوال والأفعال، إلا ما خص الدليل بخصوصية له صلى الله عليه وسلم. قال فاسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وهذا أيضا دليل على أنه إذا لم يجد الإنسان موضع لجبهته حال سجوده يسجد على من أمامه، كما قال بعض الصحابة وكان بعضنا يسجد على ظهر صاحبه، وهذا عند الازدحام وعندما لم يجد. مكانا نسجد فيه. وذكر مثل ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده في مسند ابن عمر قال: وكان بعضنا يسجد على ظهر صاحبه. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، يعني من شدة موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله. قال: حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. والذي بعده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وهذا دليل على ثبوت سجدة النجم. قال: فسجد فيها وسجد من كان معه. غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: أكفيني هذا. وهذا دليل على أن أول صورة سجد فيها صلى الله عليه وسلم النجم. قد يقول معترض: أليست اقرأ نزلت قبل سورة النجم وفيها سجود؟ أقول: بلى. والعلماء في ذلك أقوال. القول الأول أن السورة لم تنزل كاملة، وإنما نزل أولها. والأمر الثاني، على فرض نزولها كاملة، أنه ما أظهر سجودا أمام المشركين إلا في هذه السورة. وهذا كان في مكة، سجد وسجد معه المشركون. غير أن شيخا أخذ كفا من حصى، يعني أحد من كان موجود من أهل التكبر التجبر والغطرسة وعدم التواضع، أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته، يعني مشاركا لهم، لكنه مع كبره امتنع أن يفعل كما فعلوا. وهذا دليل على أن من كان معه من أهل الإيمان ومن أهل الكفر حتى الجن سجدوا معه. وبهذا دليل ورد لتلك القصة المكذوبة وهي قصة الغرانيق. لا ينطلي على مؤمن كذب هذه القصة، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالتوحيد، كيف يمدح آلهة الشرك ومدحها كفر؟ وكيف ينزل القرآن بكفر صريح؟ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من الله، فكيف يأتيه وحي من الشيطان ويقوله؟ هذا تمده العقول التي آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كيف يمدحهم؟ وكيف يلقي الشيطان على لسانه ويقوله؟ والله سبحانه وتعالى ما أرسل رسول إلا بعد أن أشرك به وبين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيف تمدح والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو ذلك وهو كفر؟ وكيف ينزل الوحي بذلك؟ وكيف يلقي الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك مما تمده العقول وترده النصوص، دليل على بطلان هذه القصة وأنها لا تصح. وللشيخ محمد بن صالح، الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني في ذلك رسالة لإبطاله اسمها نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق، وإن كانت ذكرت. وحاول بعضهم تصحيح إسنادها، وما أدرك مخالفتها للنصوص ومخالفتها لحقائق الوحي ومخالفتها ما من أجله بعثت الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد. وإن ذكرت في كتب التفاسير فهي لا تصح لا سندا ولا متنا. قال: غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته من تكبره. قيل أن ذلك الرجل هو أمية بن خلف كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال غيرهم أنه الوليد ابن المغيرة كما ذكر ابن إسحاق في سيرته، ولكن الأول أصح لأنه قتل في بدر، لأنه قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا هو الأقرب. ولا يهم سواء هو أو غيره، وإن قالوا بأنه أكثر من واحد، وقيل أنهم أربع، وقيل خمسة، وقيل كذا، وقيل كذا، لا يهم. إنما نعرف بيان حال هؤلاء من تماديهم في رد الحق وعدم الإذعان وتكبرهم على ما جاء عن الله وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من حديث زيد بن ثابت عن عطاء بن يسار قال انه اخبره عبد الله بن قصيط يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. استدل البعض بهذا على عدم قراءة المأموم للفاتحة، وهذا ليس فيه دليل. ولا يقصد القراءة مع الإمام، فقد جاء ما يدل على قراءتها بأدلة أخرى ثابتة في الصحيحين وفي بعضها وفي السنن. قال وزعم. وزعم هنا من باب التأكيد ليس من باب الشك، أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد، وهذا دليل على عدم الوجوب. سجد كما في الحديث السابقة، وهنا أورد رحمه الله تعالى ذلك الحديث بدلالة أنها ليست بواجب، وهذا رد على الأحناف الذين يقولون بوجوبها. فهذا الدليل يدل أيضا على عدم الوجوب وأنها مشروع يرحمك الله، ويدل على سنيتها. والذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ لهم إذا السماء انشقت، وهنا مما اختلف فيها الانشقاق وسجدتها، والصحيح أنها ثابتة. قال فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ما سجد أبو هريرة رضي الله عنه إلا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وهذا دليل على مشروعيتها، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في السنة السابعة، يعني متأخر، وما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. فسجود الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السورة دليل على مشروعيتها. كذلك أيضا يتحدث قال سجدنا، قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا دليل أيضا على أن العلق فيها سجدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذه السجدات التي اختلفوا فيها أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي سجدات المفصل، النجم والانشقاق والعلق، وهذه ثابتة ودليل على مشروعية السجود فيها. وهذه الأحاديث الباقية أيضا تدل على السجود به إذا السماء انشقت. عندما سجد أبو هريرة رضي الله عنه قيل له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد، فسجد الصحابة في ذلك وكان منهم أبو هريرة. قال فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، وهذا دليل على الائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأن الأفعال يؤتسى بها، ودليل على مشروعية ذلك. ولهذا يقول رضي الله عليه رضي الله عنه رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى، وهذا هو التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف هم حضروه ونظروه وجلسوا معه واستمعوا إلى قوله، فهم خير الناس بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي علينا الترضي عنهم والاعتراف لهم بحقوقهم وسابقتهم من الإسلام، وألا نتعرض لأحد. وينبغي علينا صون ألسنتنا وقلوبنا، ونعلم أن ما جرى بينهم كان ذلك شيء أراده الله، والكل منهم مأجور. من حاز أجرين ومن حاز أجر واحد فالكل مأجور. ويكفيهم شرف الصحبة، والله سبحانه وتعالى زكاهم وأخبر بأنه رضي عنهم، ويكفي، والله أعلم. قال شعبة: فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا تأكيد. يا رب لك الحمد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول زهير بن حرب من طريق شيخه زهير بن حرب قال: وعبيد الله بن سعيد السرخسي أبو قدامة قال: ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي، كلهم زهير وعبيد الله ومحمد عن يحيى القطان وهو يحيى بن سعيد القطان. قال زهير: حدثنا يحيى، انفرد زهير بحدثنا، واشترك معهم بالعنعنة، وهذا دليل على أمانة هؤلاء وأداء ما تحملوا من مشايخهم، فتحمل عن زهير عن وتحمل عنه أيضا بحدثنا. وعند الجمع مع بقية مشايخه الذين حدثوه بذلك الحديث عن يحيى أشركه معهم في العنعنة وأفرده عنهم بالتحديث، فقال: حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، قال: أخبرني نافع، لأنه يروي عن نافع، نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال: ومحمد بن بشار ملقب بندار قال: محمد المثنى ومحمد بن بشار، محمد المثنى ممن روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة بغير واسطة، قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر الملقب غندر، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسط العتكي. ومحمد بن جعفر ربيب لشعبة، لأن شعبة زوج أمه فهو مقتن عنه، فإذا أتى محمد عن شعبة فهو محمد بن جعفر، قاعدة، إذا أتى محمد قال: حدثنا شعبة أو عن شعبة فهو محمد بن جعفر وهو الملقب غندر وهو ربيبه. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال: سمعت. وهنا فيه تصريح الهمداني بالسماع من الأسود بن يزيد، لأنه مدلس وهو مصرح هنا بالسماع، والأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي، قال: يحدث عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: ويحيى بن أيوب البغدادي وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. وهذا فيه تفريق بين أخبرنا وحدثنا، وهكذا هم الأوائل، وهذه كما قلنا سابقا أنها من الأمانة العلمية، يؤدي ما تحمل من مشايخه. فيحيى بن يحيى قال: أخبرنا، ويحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن إياس علي بن حجر السعدي قالوا حدثنا، الجميع عن إسماعيل وهو ابن جعفر، عن يزيد بن قصيفة عن ابن قصيف وهو يزيد بن عبد الله بن قصيف، يزيد بن عبد الله بن قصيف عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهكذا هو الإمام مالك طريقته العرض، يقرؤون عليه، يدفع إليهم الموطأ ويقرؤونه عليه قراءة، وهذا يسمى العرض. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه، خلنا دقيق أي تفضل، مالك دائما نقرأ عليه. قال وحدثني إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي حاء، وهذا تحويل الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، كلاهما الأوزاعي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. ولا أزال أذكركم بما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي كما ورده الإمام مسلم، وسأمر معا في صحيحه أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد، العلم لا ينال إلا بتعب وسهر. ولهذا سئل أحد السلف بما حصلتم العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقال أحدهم كنا إذا خرجنا من المسجد لصلاة العشاء استوقفتنا المسألة، فما يرجعنا إلا المؤذن لصلاة الفجر، يبحثون في المسألة بجانب المسجد. ولهذا كانوا يتحملون الحديث إما تحديثا أو قراءة أو مطارحة للمسائل، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث هشام في الأغاني. ولهذا سقط ابن حزم رحمه الله تعالى على هذا الحديث وضعفه وقال بأنه معلق، وهذا إنما حدث به عن شيخه لكنه ليس تحديثا وليس قراءة، وإنما تلقاه عن طريق المسائل والعرض. ولهذا قال ما قال حدثنا، وإنما قال. فرحم الله الجميع، وقال أحدهم كنا نشتهي السمك ولكن مجالس الشيوخ كانت تمنعنا لا نستطيع شراءه، حتى إذا أتينا إلى شيخ ذات يوم فتعلل فرجعنا فأخذنا سمكا من السوق ورجعنا إلى البيت، قال فحان درس شيخ آخر فتركناه وذهبنا إليه، فمكث 3 أيام حتى أنتن، لم نستطع لأنهم في الصباح مع الدروس وفي المساء مع المراجعة والمقابلة. قال فأكلناه نيئا. هذا يقول يحيى بن أبي كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسد. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فمات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولكنه أدرك كبار الصحابة فكان يبتدرهم بالسؤال عن المسائل. قال: وكان لي صاحب من الأنصار فقلت: هيا نبتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن العلم. فقال: وما يريدون بك؟ قال: فكنت أقيل، والقيلولة تكون بعد صلاة الظهر. قال: أقيل بجانب بيت الصحابة بالصحابي، والغبار تسفي علي، فإذا خرج ابتدرت أسأله. وهذا تعظيما للعلم وتعظيما لحامليه، وهذا أدب ينبغي علينا أن نتعلم من سلفنا رضوان الله عليهم ورحمهم جميعا. يقول ذلك الأنصاري: وبعد مدة دخلت الحرم فإذا فتى مسند ظهره إلى الكعبة، يدخلون عليه جماعات أصحاب التفسير ثم يذهبون، أصحاب الحديث ثم يذهبون، أصحاب اللغة ثم يذهبون، أصحاب. قال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. قال: لقد سبقني. سبقه بماذا؟ بالسؤال عن العلم وإدراكه. قيل له: بما اكتسبت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير ملول، يعني غير مرتاح. هذا مطابق لكلام يحيى بن أبي كثير اليمامي. وذكر الإمام البخاري معلقا قال: وارتحل جابر لحديث، عندما سمع أن هناك حديث في القصاص من عبد الله بن أبي هنيس في الشام وهو في المدينة، قال: فافتعت جملا وسافرت شهرا لطلب حديث واحد. وكم قرأنا في هذه الجلسة من أحاديث نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فإياكم أن تكفروا تلك النعمة. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن كان العلم سهلا وبيد طالبيه، وما يحتاج إلى كلفة وسفر شهر وتغرب على الأوطان سنين. فقد سافر الإمام أحمد ابن معين وعلي بن المدين، وسافروا كثير. سافر الإمام أحمد يمشي إلى اليمن حتى يدرس عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وأدركه وأخذ ما عنده، وفي ترجمته كان يمر ويعمل في حصاد الحب، كان يشتغل يحصد، يشتغل يوم يومين ثلاثة أيام ثم يذهب. وكان آخر من عرفنا من أنه يعمل، وقال عن نفسه ذلك، محمد ناصر الدين الألباني، كان يذهب على سيارته كما نعلم، يقولنا يكد تكس، يشتغل في اليوم في الأسبوع يومين، وما حصله ينفقه على أهله في الأسبوع، ويجلس يشتغل بالعلم. ونحن بحمد الله منا من يستلم راتبه في 15 لمن بلغ التقاعد، ومنهم من يستلمه على آخر الشهر، والله يحتاج ذلك إلى شكر. والشكر لا يكون إلا بمتابعة الوحي، لأن الله أمرنا بذلك أمرا، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف نحقق مثل ذلك إذا لم نعرف ماذا أمرنا به صلى الله عليه وسلم، ولا ندرك ذلك إلا من أقواله وأفعاله وتقريراته، ولا تكون ذلك إلا في كتب أهل العلم الذين جمعوا ذلك، الصحيحين وكتب السنة والمسند والمسانيد وغيرها من الكتب التي جمعت هذه الأحاديث، وهذا استطرادا لبيان ما نحن فيه من النعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى أبو موسى المكي الأموي عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب مصري عن صفار بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة والذي بعده من طريق الشيخ حرمل بن يحيى حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج. واختلف الناس في عبد الرحمن الأعرج الأول مولى بني مخزوم وعبد الرحمن الأعرج هو المعروف عندنا بعبد الرحمن ابن هرمز، منهم من قال أنهما واحد. والحقيقة أن من روى عن أبي هريرة من اسمه عبد الرحمن الأعرج اثنان، عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم وعبد الرحمن الأعرج وهو المعروف بابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز، والبعض قال بأنه واحد، ولكن الأقرب على أنهم اثنان. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وابن سليمان عن أبيه سليمان بن فرخان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع نصيح الصائغ قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، والعتمة جاء فيها نهي أن يقال لصلاة العشاء العتمة، ولهذا جاء في الحديث لا يسبرنكم الأعراب وإنما هي العشاء، وقيل بأن النهي هنا نهي تنزيه والعلم عند الله. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق حاء ولتحويل الإسناد قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حاء وهذا هو التحويل قال وحدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم من عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق ويزيد بن زريع وسليم بن أخضر كلهم عن التيمي، من التيمي؟ سليمان بن طرخان التيمي قال بهذا الإسناد، يعني عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة، هذا هو الإسناد. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمني قال ابن بشار ومحمد بن بشار ملقب بندار قال محمد بن المثنى ابن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن فيا الصائر قال رأيت أبا هريرة والله أعلم. نعم كالدعاء في سجود الصلاة الأولى أن يكون كما هو في سجود الصلاة، لا نازع وما أعرف هل الحديث في ذلك صحيح، ما عندي علم. إذا كان الأسبوع المقبل إن شاء الله يبحثون النساء ومن استطاع منكم. نعم تفضل.
باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر بن ربيعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاول قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله
قال حدثنا
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاول قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه الذي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد قال حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الجلوس في الصلاة. جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لنا منه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا شك أن الأمر يقتضي الوجوب، ولا تصح صلاة على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى المسيء أتى أعاده لإعادة الصلاة ثلاثا، فعندما لم يتم ذلك علمه، وهذا دليل على عدم صحة صلاة من لم توافق صلاته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حرص أصحابه صلى الله عليه وسلم على نقل فعله بجزئياته وحركاته، حتى أنهم كانوا يسألون عن قوله ماذا تقول في ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وهذا من الحرص على معرفة أفعاله وأقواله، ونقلوه لنا ولا يدركه إلا من التزم كتب السنة قراءة وبحثا وعلما وتعلما وتعليما، وأما من غفل عن ذلك فهو بعيد، وقد يرد
ما كان صحيحا من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد يجربوا على من يفعل ذلك اقتداء برسوله فينظرون إليه نظر المغشي عليه، لأنهم ما أدركوا حب السنة وما علقت في قلوبهم. حاموا حول حمى بعيد، وأحسوا في أنفسهم بأنهم حماة، حماة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفونها ولا يتقنونها، فكيف يكون حام على ما لا يعرف؟ هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم تشفي قليلا وتروي من ظمأ وترد على من بعد. بيّن في هذه الأحاديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوسه، سواء كان ذلك الجلوس بين السجدتين أو جلوس للتشهد، كما أتى العموم في أحاديثه من نقل، وكل نقل ما رأى، وليس في ذلك تخصيص. فالتشهد فرع عن الجلوس لأنه يجلس. نقلوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه حال جلوسه. كل الأحاديث التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم تبين وضع يديه حال جلوسه بين السجدتين أو للتشهد، فكانت يده اليسرى يضعها على فخذه الأيسر، وقال يلقمها، يعني أنه يضع أصابع يده عليها كاللقمة يمسكها. وأما اليد اليمنى ما نقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يثبت ذلك دونه خرط القتاد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضعها مفتوحة في جلسة بين السجدتين أو جلسة للتشهد. ومن قال ذلك عليه بالإثبات؟ كل من نقل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى مبسوطة حتى يلقم ركبته، وأما اليد اليمنى فكان يضمها ويشير بالسبابة، ومن قال دون ذلك فعليه الإثبات ودونه خرط القتال، أنه في الجلسة بين السجدتين كما عيب عليه ورموني بالبدعة لأنني اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول كما قال أبو هريرة، ولن أتركها حتى أموت، وهذا ديدننا وديدن من يعرف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأرفعها وأشير بها. والعلم ضالة المؤمن ويعلم الله أنني ما فعلت ذلك إلا تفقها ومعرفة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس مدحا وإنما تذكيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي. وكم كان يحز في قلبي أن أجد حتى ممن يجلس معي ويستمع إلى حديثي ويقول بأنه طالب لي ويقضي أذنه ويرتج قلبه ويذهب بعيدا لأنه ما أدرك العلم ولا أدرك حبه. ولقد وجدت كلاما للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في هذه المسألة، والله ما كنت أعلم أنه قالها، ولكني أستمع دائما إلى دروسه في الحرمين فسمعتها وقلت لأحد أبنائي سجلها، والله أريد أن أسمعكم حتى يعلم كل منا الحق ويدرك ذلك، وأني ما فعلت عن هوى ولا مبتدع، وسنقف بين من قال ذلك ومن رماني بين يدي الله، ولا أسمح في دنيا ولا آخرة، وسأخذ حقي.
أشهد الله على حبي لك فيه. سؤال: ما حكم رفع الدبابة بين السجدتين؟ وما حكم صلاة أربع ركعات قبل الفجر؟
نعم. أرجو الله تعالى أن يحبه كما أحب هذه، وأن يجعلني وإياكم جميعا من المتحابين في الله المتعاونين على البر والتقوى. أما رفع الدبابة بين السجدتين فالذي تبين لي من السنة أنه كرفع السبابة حين التشهد ولا فرق. أولا لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم في بعض ألفاظه أنه قال: إذا قعد في الصلاة، وهذا القول عام. وثانيا أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده بسند جيد من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بين السجدتين. وثالثا أن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو أنه يلقمها الركبة اليسرى، ولم يأت عنهم حرف واحد يقولون فيه إنه يبسط يده اليسرى اليمنى على الفخذ الأيمن أو يلقمها الركبة. وعلى هذا فيكون عموم الحديث لأن أنه يقبل من الخنصر والبنصر والإفهام الوسطى هكذا، أو يحلق الإفهام على الوسطى عاما في الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة للتشهدين. لأن الإشارة نعم، الإشارة في الإصبع الوسطى يكون هكذا مرفوعة، لكن عندما تدعو الله في كل جملة دعائية ترفع، مثلا تقول: ربي اغفر لي ترفع، وارحمني ترفع، وعافني ترفع. وكذلك في التشهد كل جملة دعائية ترفع إشارة إلى علو الله عز وجل الذي أنت تدعوه. في التحية ما عند كل دعاء، إن التحية فيها دعاء، فيها السلام عليك أيها النبي هذا دعاء، السلام علينا دعاء، الله اللهم صل على محمد دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء، أعوذ بنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الفجر. ثمانية. وربما يكون بدعاء كل جملة دعائية لا تواصل يكون السائل
أعتقد سمعنا. وقوله يرفع إذا قال رب اغفر لي، متى تكون رب اغفر لي؟ بين السجدتين. رب اغفر لي قال يرفعها يشير بها يدعو، وهذا معلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية. في شرح مسلم لله العثيمين اقرأ يا شيخ، اعطى الشيخ اقرأ، لا اقرأ انت احمد اقرأ اعطى جزاك الله خير. ها لا ما احنا جهال، احنا اتباع هوى. الجهال جاهل ما يعرف، لكن تابع الهوى هو الضال. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على صحيح مسلم: هذا الحديث هو لفظ آخر وأظنه حديثا واحدا، لكن اختلفت الألفاظ. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى. إذا أخذنا بعموم إذا قعد يدعو وعموم اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة، فنقول هذا يشمل كل قعود، فيدخل فيه التشهد الأول والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير. لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة يعني التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليد. وعلى هذا فنقول إن القعود للدعاء يكون في ثلاثة مواضع: بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وتكون الصفة على هذا الذي ذكره وضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يعني بذلك سبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ولم يذكر التحريك وإنما ذكر الوضع فقط، ويلقي مكفه اليسرى.
جزاك الله خير. جزاك الله. وقد أتى من يناظرني في تلك المسألة، وكنت أقول له: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ونقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. قال: لكنه ما أورده الشيخ فلان في صفة الصلاة. أقول له: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. قال: لكنه أيضا رجل آخر ما ذكره الشيخ الفلاني في صفته للصلاة. فعندما كنت أناظره بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهو يناظره بقول فلان وفلان، التهيت عنه وتركته. هذا ما أريد من الجميع، أن يتمسك كما قال أبو هريرة: وأنا أفعلها إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ألحق به صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول ذلك. هذه الأحاديث التي وردت في بيان تلك الصفة، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن الزبير كان قال إذا قعدت الصلاة، وهذه الجلسة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي ما تعرف بالافتراش. والافتراش يكون فيه نصب القدم اليمنى، لكنه قال هنا فرش قدمه اليمنى، وهذا دليل على الجواز. أحيانا الإنسان يدخل هذه من تحت ركبته وما يستطيع أن يوقف هذه، لا بأس بوضعها بجانبه، وهذا لبيان الجواز، وهذا دليل على بيان الجواز. وفي ديننا سعة، الإنسان يصلي كيفما استطاع. والذي بعده قال حديث أيضا عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، أليس يدعو بين السجدتين؟ يقول: رب اغفر لي ورب ارحمني، أليس ذلك دعاء؟ ماذا فعل؟ قال: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، هكذا؟ قال: لا، وأشار بإصبعه السبابة. كان إذا قعد، أي قعود، أي قعود عام يدعو، أي قعود وفيه دعاء قال وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى قال وأشار بالسبابة. والذي بعده حديث عبد الله بن عمر كان إذا جلس في الصلاة هل خصص جلوس؟ قد يقول لي واحد يحمل المطلق على المقيد، نقول هل المقيد خارج على المطلق؟ بل هو فرع عنه، فحكمه حكمه، ما نحتاج ليس هذا تخصيصا، وإنما المقيد هو من نوع المطلق وفرع عنه، جلس سواء جلوس للتشهد الأول أو جلوس بين السجدتين أو جلوس للتشهد الأخير، الأمر سيان. قال ورفع إصبعه اليمنى التي سلي الإبهام فدعا بها. والذي بعد هذا الحديث ابن عمر كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، قال وعقد 53 وأشار بالسبابة. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال حدثنا أبو هشام المخزومي وهو المغيرة بن سلمة البصري، أبو هشام المخزومي المغيرة بن سلمة البصري، عن عبد الواحد وهو بن زياد، قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا ليث وهو ابن سعد المصري عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني حيان، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان محمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال وعبد بن حميد قال عبد يعني عبد بن حميد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا، وهذا فيه تفريق بين أخبرنا وحدثنا، عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد بن مسلم أبو محمد البغدادي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم وهو يسار السلولي المدني وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وهو أيضا ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث، وهذا فيه إنكار المنكر، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون المنكر، والمنكر على مراتب، وإنكار المنكر على مراتب، باليد لمن يستطيع ومخول بذلك يعني مخول من ولي الأمر أو الرجل في بيته، وبالقول يعني باللسان، وهذا أيضا يحتاج أيضا إلى الإنسان يكون عنده علم لإنكار ذلك المنكر وبيان الحق. ماذا قال له ابن عمر؟ افعل اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ما أنكر عليه هكذا وتركه، قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إذن ينبغي علينا عند إنكار المنكر نقول افعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يكون المنكر أن نقول افعل كما فعل فلان ويفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول افعل كما فعل فلان شيخنا فلان، ليس هذا من إنكار المنكر. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين عن مسلم بن أبي مريم ومسلم بن أبي مريم قلنا هو يسار السلولي عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحوه، والله أعلم. شدتي في هذا المقام ليس انتصارا لشخص ولا تثريبا على أحد، وإنما لبيان الحق وتوضيحه. فإذا أحسستم مني شدة فتجاوزوا ولا تأخذوا شدتي. وما تلك الشدة إلا الحرص، ويعلم الله ذلك. أني أريد كل طالب علم كان متصفا بطلبه للعلم أن يكون ملتزما بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم. نعم تفضل تفضل. 53 هكذا، يعني يضم القنصر والبنصر والسبابة والوسطى، ثم يحلق بالإمهام والسبابة. أي نعم. وقيل فيها صيغ أخرى، وعلى كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا بأس، اليسرى كل ذلك في اليد اليسرى، وضع على فخذه أو ألقمها ركبته، كل ذلك كل ذلك يعني جائز فيه وفيه سعة. وأما اليمنى ما جاء فيها أنه بسطها، لا في جلسة بين التشهد، ولا في جلسة للتشهد الأول، ولا في جلسة للتشهد الأخير، وإنما كان يضم ويشير بالسبابة. تفضل.